رسالة الفياض، هذا المنهل الموصول بالوحي الإلهي والقدس الملكوتي. ومعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فإن عندي علم الأولين والآخرين.
ومن كرم أخلاق مولانا الأمير عليه السلام لم يبخل على الأمة بعلمه الغزير حتى في لحظات حياته الأخيرة، حيث يذكر المؤرخون أنه عليه السلام ومن بعد أن ضربه ابن ملجم اللعين على رأسه الشريف قال: والناس عنده حضور، أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. سلام عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
حضرات المستمعين الأفاضل، وهكذا انتهت هذه الحلقة، وهي حلقة بلاغية أدبية معرفية في سبر أغوار حديث مولانا ومقتدانا أمير الكلام ونميره علي سلام الله عليه، منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران.
فشكرا لرائع تواصلكم.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا.
سبحانك ربي
تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل حسمت قضية تبادل الأسرى أمرها وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا؟ وما رؤية الكيان لحدود المستقبل؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية؟ وما الذي تعكسه على واقع قوى المقاومة؟ غزة، من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه التفاؤل الأحمق هو المصطلح الذي وصل إليه رؤساء المستوطنات في الشمال الفلسطيني المحتل، وهم يتحدثون عن النصر المزعوم لحكومتهم أو العودة إلى مستوطناتهم. فحزب الله رمم نفسه أسرع مما يظن أي أحد، وأسرع في ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات، وأسرع من ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات. في المنطقة تخطف الأضواء العمليات العسكرية المتمادية للاحتلال داخل الأراضي السورية بعد إعلان نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، إضافة إلى ضم الجولان والبقاء في جبل الشيخ. فلسطينيا وفي انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية، أفرج الاحتلال فجر الخميس عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبدات والأحكام العالية من سجني عوفر والمسكوبية ضمن صفقة طوفان الأحرار التي فرضتها المقاومة على الاحتلال في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجاء تحرير الأسرى بعد جهود المقاومة التي انتزعت هذا الإنجاز من الاحتلال، مؤكدة قدرتها على فرض شروطها وإجبار العدو على الرضوخ لمعادلة التبادل. وأطلق الاحتلال 42 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر إلى الضفة الغربية، وهي الدفعة الأولى من الأسرى المحررين، كما تسلمت مصر 97 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج فلسطين ضمن دفعة التبادل السابعة من المرحلة الأولى، في حين أفرج عن البقية إلى قطاع غزة. إلى الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
المقاومة الفلسطينية أكملت يوم أمس ما عليها، أكملت إطلاق سراح 33 إسرائيلي أحياء وأموات، وهو العدد المطلوب خلال المرحلة الأولى، وفي المقابل أطلقت سراح إسرائيل سراح 1700 أسير فلسطيني، وصل منهم أمس إلى أو فجر اليوم إلى قطاع غزة 456 أسير، بينهم عميل أسرى قطاع غزة ضياء الأغا الذي أمضى 33 عام في الأسر. الآن تبقى نحو 40 أسير ضمن المرحلة الأولى، وهم النساء والأطفال 38 طفل وامرأتين، مقابل الجثث التي أطلق سراحها يوم أمس. الأنظار تتجه إلى الحدود مع قطاع غزة على أمل أن يصل هؤلاء الأسرى الأطفال إلى قطاع غزة فتكتمل المرحلة الأولى من عمليات التبادل. هذا فيما يتعلق بموضوع ملف الأسرى الذي تمكنت المقاومة من خلاله من إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد. الآن يوم السبت القادم تنتهي عمليا المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار. سيكون مطلوب من الوسطاء الحديث إن كانت ستمدد المرحلة الأولى أو سنتجه إلى المرحلة الثانية مباشرة. حركة حماس لا مشكلة لديها في تمديد المرحلة الأولى بشروطها التي ترى أن أولها انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا من شارع صلاح الدين ومن كامل قطاع غزة، حسب ما نص الاتفاق أنه في نهاية المرحلة الأولى يخرج إسرائيل من محور فيلادلفيا. بعض التصريحات الإسرائيلية تتحدث عكس ذلك. هذا هو شرط المقاومة الفلسطينية الأساسي. فيما يتعلق بملف الأسرى، لا زال لدى المقاومة 59 أسير من الجنود والضباط الإسرائيليين، سيكون لهم ثمن مغاير عما جرى في المرحلة الأولى. أيضا إدخال المنازل المتنقلة التي هي أساس لمساندة سكان قطاع غزة الذين يعيشون في الظلام في ظروف صعبة، إدخال مزيد من الوقود لتدور عجلة الحياة، هذا الذي يعمله أو تعمله المقاومة الفلسطينية من المرحلة الثانية. الآن ربما تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية بعد يوم الأحد بعد وصول المبعوث الرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، يتجه وفد من إسرائيل إلى الدوحة تبدأ المفاوضات. لكن حتى الآن نحن في غزة أو تعيش غزة أجواء المرحلة الأولى التي يؤمل أن يعني تتغير أوضاع الناس فيها في المرحلة الثانية بشكل طبيعي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، نرحب بالأستاذ نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله سيادة العميد. فجر اليوم تمت عملية تبادل دفعة سابعة من الأسرى بين المقاومة والاحتلال ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، طبعا بعد تأخير من جانب الاحتلال لمدة أسبوع. هل تفتح عملية التبادل هذه الطريق للشروع بالمرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة أن هناك تلميحات من جانب العدو وواشنطن أيضا بتمديد المرحلة الأولى بدل التوجه إلى الثانية؟ إلى أين برأيكم تتجه الأمور؟
أعتقد أن الأمور اليوم تدخل في إطار التهويل أكثر من الحقيقة من تنفيذ الحقائق. المرحلة الأولى بعد انتهائها ستدخل بإطار المرحلة الثانية، وإلا سيكون هناك فقط مرحلة أولى، وهذا لن يحدث لعدة أسباب. ما يطرحه العدو الإسرائيلي اليوم هو أن المرحلة الأولى يعني سيكتمل فيها كافة يعني الاتفاق بكافة تبادل كافة الأسرى، وهذا يعني يخسر المقاومة في فلسطين المحتلة الورقة الأساسية التي بين يديه وهي ملف الأسرى، وأعتقد أن ملف الأسرى لن يكون للمقاومة في يكون لها قدرة على إعطاء كافة الأسرى دفعة واحدة في المرحلة الأولى، لأنها الورقة الوحيدة التي تملكها اليوم المقاومة الفلسطينية. السبب الثاني يعني ما يحصل في هذه المرحلة هي ترميم كافة قدرات المقاومة الإسلامية حماس، وهذا ما يعرفه الإسرائيلي جيدا ويعرفه كافة العالم جيدا. لذلك أعتقد أن الإسرائيلي سيحسب حساب العودة إلى القتال، وهذا لن يحصل لأن الجيش الإسرائيلي لا يريد الدخول مجددا في معارك يعني تستنزف قدراته البشرية، وهو لديه عدة يعني أماكن الاشتباك، وخصوصا اليوم سوريا التي دخل إليها وهي تستنزف كذلك قدرات بشرية جديدة، ليست كاستنزاف بالمنطق الخسائر ولكن بمنطق الانتشار، وهذا الانتشار سيؤدي إلى نقص في العديد البشري الموجود في الأراضي المحتلة، وخصوصا أنه اليوم هو يعني يحاول أن يقول للبنان أنه سينشر قدرات أكبر بكثير مما كانت فيه قبل طوفان الأقصى. هذا يعني أنه لن يدخل في معركة إضافية، معركة جديدة في غزة، ممكن أن يتخلل التهديدات فقط، والتهديدات ممكن يتخللها فقط استخدام سلاح الجو، وهذا أصلا لن يؤثر على قدرات المقاومة اليوم. كما شهدنا طول الفترة السابقة قد دمرت يعني العديد من مساحات غزة، ولكن يعني لم تستسلم المقاومة ولا يستسلم الشعب الفلسطيني.
طيب في الوقت الذي يتمهى فيه العدو مع على صعيد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة؟
هي في نفس السياق، السياسة الترامبية الجديدة التي يعني تريد أن يهجر الفلسطينيين، وهذا لن يحصل أبدا. يعني هي مطالب يعني وهمية، يعني يحاول الإسرائيلي أن يقول أنني قادر على تهجير القطاع والضفة الغربية، ولكن هي مطالب حقيقة وهمية لأنها غير قابلة للتنفيذ. يعني ما حصل في غزة من صمود أسطوري للشعب الفلسطيني سيتكرر مرة ثانية في الضفة الغربية، ولن يتهجر أي مواطن فلسطيني من أرضه، وخصوصا مناطق المخيمات في قطاع في الضفة الغربية، المخيمات غير المناطق السكنية، المناطق المخيمات التي هي أصلا قد تهجرت من مناطق 42 سابقا. نعم، التصعيد العمليات في الضفة الغربية هي خطيرة جدا، ولكن يعني أعتقد أن المسألة اليوم لن تكون بقدرة إسرائيل على تنفيذ سياساتها العامة في الضفة الغربية، لأن التداخل القوي والعمق الأكبر في الضفة الغربية، التداخل بين المناطق السكنية العربية والمناطق السكنية القطاع المستوطنين في الضفة الغربية متداخلة جدا، وهناك عمق أكبر من ناحية الأراضي والسعة الموجودة في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل هذه العمليات.
طيب، الرئيس الأمريكي يصرح بأن قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد تل أبيب، وهي صاحبة القرار بهذا الشأن. يتزامن ذلك مع جولة جديدة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، تشمل إلى جانب الكيان كلا من مصر والسعودية والقطر والإمارات. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة؟
هذا مؤشر إيجابي لسبب واحد، أن ترامب هو بدأ يتراجع عن سقوفه العالية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا انه بدا ب يعني طرح مشاريع كبيره لمنطقه لقطاع غزه، فيما بعد اقر بانه غير قادر للتنفيذ، وقال انه هو لا يريد فرض هذه الرؤيه. واليوم هو يعيد التفاوض ليحقق على الاقل شيئا جديدا اضافيا في سياساته العامه، كي لا يكون قد خسر كل طروحاته السابقه.
نعم.
اعتقد ان اليوم بالحركه الدبلوماسيه هو يريد على الاقل تاجيل المرحله الاولى لفتره بسيطه كي تعود الامور الى نصابها الحقيقي.
نعم. طيب رئيس اركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، نعم رئيس الأركان عبر في تصريحات له عن قلقه من قدرات مصر العسكرية، محذرا من أن ما وصفه بالتهديد الأمني المصري قد يتغير في لحظة. ماذا تحمل تصريحات رئيس الأركان بشأن قدرات مصر العسكرية؟
صحيح قدرات مصر العسكرية هي تتعاظمت وتتفاقمت، ولكن بنفس السياق العالم كافة قدرات العالم العربي هي حتى الآن يعني بقدرات بشرية وقدرات قوات برية، ولكن يبقى التفوق الإسرائيلي في موضوع السلاح الجو.
نعم.
ويلفت النظر باتجاه مصر، ولكن هي ليست سياسة عامة للكيان الصهيوني. اليوم هو اليوم انتهت ولايته ويحاول تسليم السلاح وتسليم يعني هو بسياق تسليم هذه السلطة لغيره، لذلك يعني يحاول أن يقول أن الهموم القادمة على صفوف الإسرائيلية أكبر بكثير.
نعم.
مؤشراتها ليست بذات الأهمية اليوم بالنسبة لسوريا، يعني الخطورة الكبرى من الكيان الصهيوني اليوم على سوريا وليست على مصر. والسبب الرئيسي بأن قدرات الجيش الإسرائيلي اليوم هي قدرات بالنسبة للطاقة البشرية، بالنسبة للقوات البرية هي في ضعف كبير، ولكن لديها قدرات جوية كبيرة. القدرات الجوية لا يمكن أن تدخل إلى مصر أو تدخل في معركة باتجاه سيناء، ولكنها اليوم قادرة على قضم بعض المناطق.
نعم.
في العالم العربي.
نعم.
وتنفذ هذه السياسة في الجمهورية العربية السورية في الجنوب السوري، ولكن يعني أكرر أن أنا لدي قدرات بشرية قادرة على تنفيذ هذه المهام، لكانت اليوم.
طيب.
بسبب اكتشاف العسكري في سوريا، الاكتشاف العسكري الكامل في سوريا من القدرات الاستراتيجية، لكان اليوم الجيش الإسرائيلي على ضفة الفرات.
طيب إلى سوريا مجددا في دائرة الاستهداف، الجنوب السوري تعرض لغارات توغلات من جانب العدو بعد تصريحات نتنياهو تشير إلى منطقة منزوعة السلاح والبقاء في جبل الشيخ وما إلى ذلك، ماذا في أبعاد التوجه إلى الساحة السورية؟
نعم، هناك بداية التقسيم هي ليس قرار إسرائيلي فقط، إنما هو قرار صهيوني أمريكي.
نعم.
اليوم بداية التقسيم في سوريا بدأت إنشاء مجلس عسكري مناطق السويداء في محافظة السويداء الدرزية، والسمح لبروز سوريا بالدخول باتجاه فلسطين المحتلة كعمال بأسعار عالية من أجل أن يعني سحبهم وباتجاه الكيان الصهيوني كما حصل في القرى الدرزية الأخرى. اليوم يعني هناك محاولة تطبيع في الجنوب السوري بأسلوبين، يعني إما بالإكراه أو بالترغيب والترهيب. هناك جزء من أهالي السويداء لا يريدون هذا التطبيع.
نعم.
وهناك جزء آخر أعلنوا ولاءهم بالكامل لإسرائيل. هذا التقسيم من حيث إنشاء المجلس العسكري في الجنوب السوري معنى ذلك أن هذه المنطقة أصبحت منطقة منفصلة وهي خارج الإطار الدولة السورية إن كانت الدولة هذه أو غيرها. هذا الانفصال هو بداية التقسيم في سوريا إلى المتناحرة.
نعم. طيب إلى لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل من مؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
لا أعتقد أن الدبلوماسية في يعني في بتاريخ العمل أو بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قد أنجزت جزء من مهام يعني أو جزء من تحرير أرض، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشرات بحلحلة الوضع في لبنان.
نعم.
لبنان هناك مسألتين خيارين في لبنان، الخيار الشعبي والخيار الرسمي.
نعم.
هناك الخيار الرسمي المنصاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح بعض المسؤولين دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية، أما الخيار الشعبي فنحن شاهدناه في مراسم تشييع سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد الكبير العظيم.
نعم.
الذي يعني ضحى بحياته من أجل هذه الأمة. كان هناك تشييع بشري مهول يؤكد على أن الخيار الشعبي بكامله ومن كافة الطوائف اللبنانية هي مع خيار المقاومة والدفاع.
نعم.
عن طيب. السيادة اللبنانية ليست بالكلمة إنما بالسلاح.
نعم. طيب سيادة العميد باختصار يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها بشأن غزة، الضفة، مصر، سوريا، جنوب لبنان، حسب متابعتكم كيف ستنعكس هذه المعطيات على تطور الأحداث في المنطقة وما سبل التعامل معها باختصار لو سمحت؟
نعم، اليوم نحن في مخاض عسير لولادة شرق أوسط يريد صهيو أمريكي. في نفس الوقت هناك بشكل عام مقاومة لهذا المشروع. أعتقد أن هذا المشروع من الآن هو سيفشل إلى حد كبير، ولكن سيحقق بعض النتائج في سوريا، ولكن بباقي المناطق سيفشل إلى حد كبير.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهو، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
الشكر لكم على الاستضافة.
والردى فالطيف قتل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قتل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر
طبعا توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي من بيروت رأي الخبير الاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، وحديثه في هذا المحور حول حسم قضية تبادل الأسرى وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة والأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا ورؤية الكيان لحدود المستقبل وتطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية وما يعكسه على واقع قوى المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية، حيث اندلعت في الضفة الغربية بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت نابلس من حاجز حوارة وانتشرت في مناطق بالمدينة، كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة. وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه. وفي غضون ذلك قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس. وفي شمالي الضفة أيضا ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم 38. ومنذ أسابيع تتعرض مدن جنين وطول كرم وطوباس ومخيماتها لعدوان واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب، ودارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى. كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت أمر شمال الخليل وفقا لمصادر فلسطينية. وبعد عملية طوفان الأقصى تصاعدت وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 925 مواطنا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية. وفي الضفة الغربية أيضا جرت مراسم استقبال جماهيرية وسط رام الله لسبع وسبعة وثلاثين أسيرا محررا، من بين 42 تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الزميل مراد ناصر والتقرير التالي.
بعد تأخير لخمسة أيام أفرجت قوات العدو عن الدفعة السابعة والأخيرة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث نكلت بهم وارتكبت بحقهم أبشع الجرائم قبل أن تطلق سراحهم.
مرتين طلعنا على الحافلات وعدنا أدراجنا في 21 ساعة على الأعراف، يعني أنا حاب أكتب رواية عن اللي صار معنا في 21 ساعة. يعني الجبال لا تتحمل ما تحملناه من الألم والبرد.
وكانت قوات العدو أفرجت عن 43 أسيرا من الضفة الغربية والقدس المحتلة من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، وأبعدت 97 أسيرا إلى خارج فلسطين المحتلة، منهم 47 أسيرا من أسرى صفقة وفاء الأحرار التي عادت اعتقالهم عام 2014.
هذا شعور لا يوصف، بتمنى انه ربنا يعني يكرم اخواننا الاسرى اللي بقيوا من خلفي في سجون الاحتلال، انه ربنا يكرمهم بهاي الحريه ويعيشوا هاي الفرحه اللي انا عشتها، واكيد فرحه منكوصه بوجودهم خلف سجون الاحتلال داخل سجون الاحتلال لحد اللحظه، وان شاء الله انه يكون في المراحل القادمه دفعات من الافراجات اكبر واكثر، وانه ينعموا بالحريه ويعيشوا بين اهلهم.
رسالتي لهالغزه انه كل تضحياتكم يعني تقدر ويعني تقدر جدا، وما انا راح ننساها ما حيينا، وانه تضحياتكم احنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال ما في عندنا خيارات غير ان نكون مقاومين.
معاناة كبيرة تعرض لها الأسرى وعائلاتهم التي بقيت بانتظارهم طيلة هذه الأيام وسط حالة من التوتر والقلق بسبب تأخير حكومة العدو إطلاق سراحهم الذي كان من المفترض أن يكون يوم السبت الماضي.
لطالما كانت سياسة العدو الغدر ونقض العهود سياسة تتصدى لها المقاومة بالحنكة وصلابة الموقف.
إلى لبنان، فأكثر من ثلاثة عقود مضت وأجمل نعم وبقي الأمهات على عهدهن للمقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمى. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وبات لنا مع شباط فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع، أكثر من 3 عقود مضت على تشيع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شباط اليوم يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم، سيد شهداء الأمة شهيدا فداء للوطن وفلسطين. والنبض ذاته في قلوبهن لم يتبدل، لم يتغير ولم يتخلف.
تشيع السيد عباس وشفنا في ناس كتير، بس أكيد مش مثل هلأ، وشتاء وكان كتير في شو اسمه تلج، يعني كانت وقت التشيع كان التلج بحدود علو المترين، وكان في ناس كتير
من أهل البقاع من عوائل الشهداء. يرحم روحه السيد عباس الموسوي، سيد كأنه نفس الوجع، نفس الوجع، ونحن جايين على عهد.
هو السيد عباس روح واحد السيد حسن، وكلنا إن شاء الله على طريقهم وعلى خطهم، ونحن جايين هلأ نعاهده ونضلنا على مسيرته بإذن الله.
الموقف سلاح عوائل هي اليوم الأجمل من أمهات صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
فقدنا لسماحة السيد، هو جدد فينا، يعني فينا نقول كمان الحزن والألم اللي اعتصر قلوبنا عن فقد لزوجي الشهيد، لكن هذا ما بيعني انكسارنا وانهزامنا، بالعكس هذا أعطانا دفع وأعطانا قوة عطاء إن شاء الله أكثر فأكثر.
يعني نحن كل عيالنا وأموالنا وبيوتنا مثل ما هو السيد كان ما بيحب نقول إنه فدا فدا، بس فدا وفدا هيدا النهج وهيدا المقاومة،
وإن شاء الله حنربي جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويصل بإذنه. يعني هيدا المسير ما بيوقف عند الشهادة أو النهج، يعني إذا السيد راح نحن منكفي من بعد، السيد عايش بقلوبنا إن شاء الله.
وعلى العهد باقون أمهات وأبناء وأحفاد، واسم السيد نصر الله سيبقى على جبين أشرف الناس.
في لبنان يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تستمر قافلة الأحرار بالعروج من لبنان محملة بالمزيد من العابرين السعداء، وتحديدا من بوابة السماء الخيام. تهيأت البلدة لاستقبال أوتادها لمن زادوا عنها في أشرس الحروب، وهم الشهداء السعداء أحمد غازي ضاوي، جعفر علي ضاوي، علي الأكبر إيهاب ضاوي، علي حسن ضاوي، علي حسين ظاهر، حسن رضا غزاوي، السيد محمد موسى زبارة، سليمان علي كلش، عصام علي طويل، حسن علي شيري، مصطفى علي عواضة، منح سهيل سليمان، زهير محمد عبد الله، وأحمد محمد عبد الله. في محضر أصحاب الحسين احتشد الأحباب والأصحاب، ودعوا العارجين ناثرين الأرز على أبطالهم، ثم تزاحمت الأكتاف لرفع الشهداء 14 إلى مثواهم الأخير. عزيزة غدت أرض الخيام بعد أن صد فيها المقاومون طوال 66 يوما أعنف هجمات العدو، هجمات صمدوا فيها وارتقوا، واليوم يعودون صالحا بعد صالح، خالعين قيود الدنيا وتاركين أجمل الأثر.
وفي العراق يستكمل مضيف آل الصدر مبادراته الداعمة للشعب اللبناني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جواد فاضل.
يستكمل مضيف آل الصدر ما لم يتوقف عنه منذ بداية العدوان على لبنان، ومهمة اليوم كانت قافلة من المساعدات الغذائية تتوجه جنوبا للمتضررين،
استمرارا للوقفة الإنسانية والأخوية التي أطلقها سماحة السيد القائد مرتضى صدر عز الله بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني فضل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم قافلتنا متوجهة إلى جنوب لبنان بمناسبة شهر رمضان الكريم. القافلة عبارة عن حصص غذائية، 10,000 حصة غذائية، المستهدفين منها المتضررين مباشرة من العدوان، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى. كوجبة أولى هذه هي، في وجبات اتباعا إن شاء الله تكمل، بس هذه كوجبة أولى عدد 10,000 حصة غذائية.
هي وجبة ضمن وجبات عدة يسعى المضيف من خلالها للوقوف جنبا إلى جنب مع من وقف بوجه الآلة الإسرائيلية.
لابد من توجيه الشكر للإخوة في العراق وبخصوص للتيار الصدري وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر لهذه اللفتة الكريمة تجاه أهلنا في منطقة الجنوب بشكل عام عن تقديم الحصص التموينية لمساعدة الأهالي بهذه الأزمة الموجودة. هذه الحصص طبيعي ستصل إلى الجنوب، ستوزع على الأهالي في المناطق المتضررة، وعجمالا يعني مناطقنا بشكل عام كلها متضررة.
ويرعى مضيف آل الصدر في لبنان سلسلة من المبادرات الإنسانية والتي تأتي بناء لتوجيهات السيد مقتدى الصدر.
حدينا الحوض زرنا المكتب ورجعنا الزين ساحاتنا للأرض الجادرة بنهز جبالها ومنلقى الصيف بنموت وما بنحكي راسنا.
في كيان الاحتلال بكثير من مشاعر الألم والإحباط وفقدان الإحساس بالأمن، علق المستوطنون على فرار عادتهم إلى الشمال الذي بحسب وصفهم بات خاليا من الحياة وغير قابل للسكن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الحسرة واليأس وخيبة الأمل وعدم الشعور بالأمان والثقة بكل ما فعله جيش العدو في الحرب على لبنان هي لغة مشتركة يتحدثها مستوطنو الشمال، وبلسان واحد يقولون لقد هجرتمونا وأصبحنا لاجئين، والآن تعيدوننا إلى مستوطنات مدمرة وخالية من مظاهر الحياة، فلا أمن ولا اقتصاد ولا بنى تحتية، وها هو حزب الله يستعيد قوته قبل أن يستعيد الشمال الإعمار والحياة، وكل التدمير في القرى الأمامية في لبنان ما هو إلا نوع من ذر الرماد في العيون، لأن أهاليها سيعيدون بناءها وسيعود معها الخوف كما كان قبل 8 أكتوبر.
نشلخيم بايتا.
نحن مهجرون إلى الأماكن التي نوجد فيها، وأحيانا وضعنا في فنادق، وتعيدون الآن السكان إلى الشمال من دون أمن ومن دون اقتصاد ومن دون أي مستقبل يبدو في الأفق. وأي أمن حققناه منذ انتهاء الحرب؟ فهل انتصرنا؟ نحن لم ننتصر، وكل ما فعلناه هو أننا أبعدنا حزب الله لفترة معينة ودمرنا البيوت. صدقوني فإن حزب الله رمم نفسه أسرع مما تظنون، وقد رمم نفسه أسرع من سكان الشمال.
هذه كفركلة، وأنت ترى الدمار، وأنت ترى المسافة حيث أطلقوا صواريخ مضادة للدروع إلى هذا الحي بشكل يومي تقريبا، ولا أعتقد أن الكثير تغير هناك غير الدمار، ونحن أمام تفاؤل أحمق، فلا توجد بنى تحتية هنا، ولا يوجد هنا شيء، فلا توجد محال تجارية، والناس لا تعلم إلى أين ستأتي، خصوصا العائلات، فلا توجد مدارس، فإلى أين سيعودون؟
لم تكن هناك خطة إخلاء منظمة، فقد ألقيتم بنا خارجا مثل اللاجئين، وقد انتشرنا في كل أنحاء البلاد، دمرت البنية التحتية هنا، ومن غير المعقول أننا مع العودة إلى الديار ليس هناك خطة منظمة، فهل هناك من يقود هذه السفينة؟
هذه المنارة لا تزال في وضع لا يسمح بالعودة إليها، ولا يوجد لغالبية السكان منازل يعودون إليها، فالبيوت مدمرة، وحتى إن كان الدمار جزئي فلا توجد بنى تحتية للكهرباء والماء، والنوافذ محطمة.
حكومة العدو في ظل هذا الإحباط لدى المستوطنين تدفعهم دفعا للعودة وتقدم المغريات الكبيرة، إلا أن الواقع على الأرض في ظل فقدان الشعور بالأمن والبنى التحتية المدمرة، فإنه من أصل 70,000 مستوطن لن يعود على أحسن تقدير أكثر من 20% في المستقبل القريب بحسب المستوطنين والأوساط الصهيونية.
الحكومة خصصت 1,600,000,000 شيكل كهبات لتنظيم العودة إلى الشمال، فهناك عشرات آلاف الدنومات التي تضررت واقتلعت واحترقت، بما في ذلك مزارع الدواجن والأبقار، والكلفة التقديرية هي 100,000,000 شيكل، فالمستوطنون لا يفهمون الصورة العامة وما هي الخطة. إحدى المشاكل هي الصورة العامة، فقد جمعنا كل هذه المعطيات من جهات كثيرة، ففي المجلس الإقليمي متي أشير عاد فقط 20% من السكان، وهنا في كريات شمونة المدينة التي تحوي 26,000 شخص عاد إليها فقط 5,000، أي لم يعد 75% من سكانها، وفي المطلة يوجد فقط 70 من سكانها غالبيتهم من خلية التأهب في مكان كان يحوي 2,300 مستوطن قبل الحرب.
كما سخرت الأوساط الصهيونية من دعوة الحكومة مستوطني الشمال العودة، وقالت إن الحكومة تبني دعوتها على روح المستوطنين الصهيونية بدلا مساعدتهم، وهو أمر غبي، وإذا لم تعمل بشكل عملي لعودتهم فإن إسرائيل ستخسر الشمال.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أنا عالي الراس وعيوني حراس، أنا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، عنوانها صلاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة علي عليه السلام، حديث عن صلاة علي. علي أول من صلى من المسلمين. ما قيمة الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام؟ كم تعدل الصلاة عند علي عليه السلام؟ هناك مواقف، والعنوان الأهم حضور علي، خشوع علي في الصلاة كيف يكون. بالنسبة أولا لاهتمامه بوقت الصلاة، لا يهتم بوقت الصلاة في الظروف الطبيعية فقط، لا، حتى في الظروف الغير طبيعية. شيء عند ثابت، الصلاة لا يعدلها شيء، هي أهم من كل شيء، فإذا لا بد من الاهتمام بها في أول وقتها، في سفر أو حضر، في سلم أو في ميدان حرب. في كتاب إرشاد القلوب، كان علي عليه السلام يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفين، مع كل هذا الحرب هو بين الصفين يرقب الشمس، يطالع الشمس، استوى الوقت أو ما استوى الوقت. فقال له ابن عباس، لأنه يعني في حرب واحد قاعد يطالع يراقب الوقت استوى أو ما استوى، شيء طبيعي هناك من يسأل عن هذا الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ وش قاعد تسوي؟ فقال عليه السلام: أنظر إلى الزوال، أطالع استوى الزوال أو ما استوى حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ احنا في حرب الحين، لحظة مواجهة، وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة. حين احنا مشتغلين بالقتال فهذا يشغلنا عن الصلاة. فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ احنا أساس الخلاف بيننا وبين ديلين ويش هو؟ هو الصلاة، ها؟ إقامة الصلاة، مو فقط هذا الركوع، فلسفة الصلاة. على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة. كان إذا حضر في تنبيه الغافلين موقف آخر، إنه علي عليه السلام كان إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصه وتغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا. مسألة أخرى في علاقة أمير المؤمنين: يحترم الوقت، يهتم بالوقت. الأمر الآخر: يهتم بأن يكون حاضر في الصلاة، متوجه في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا النقل في المناقب لابن شهر آشوب عن ابن عباس، اسمعوا هذه: يقول أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان سمينتان. هدية جت ثنتين ناقتين عظيمتان سمينتان. فقال للصحابة الرسول: هل فيكم أحد يصلي ركعتين بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما لا يهتم فيهما من أمر الدنيا بشيء ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا؟ في أحد منكم بعطيه جائزة يصلي ركعتين بركوعهم بسجودهم بوضوءهم خشوعهم يتوجه ما يحدث نفسه بأمر بشيء من أمر الدنيا، ما يروح باله ما يروح فكرة إلى شيء خارج الصلاة، يبقى هو ومع الله سبحانه وتعالى. يقول أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين، اللي منكم أحد يقوم. فقالها مرة ومرتين وثلاثة لم يجبه أحد من أصحابه. يعرفون روحهم كانوا صادقين، ما حد قام ودعا، مع أنه ركعتين مو ركعات، لا ركعتين. كم تأخذ الركعتين؟ تأخذ ثلاث أربع دقيقتين. يقدر واحد طالعه من حيث الوقت من حيث الزمن مقدار كلش بسيط، وقت جدا بسيط، لكن يقدر في هالدقيقتين ينشد إلى الله، ها؟ إلى الصلاة، ما يروح مكان بعيد ولا يروح إلى أمر من أمور الدنيا. يقول قالها مرة ومرتين وثلاث لم يجبه أحد من أصحابه. فقام أمير المؤمنين فقال: أنا يا رسول الله أصلي ركعتين، أكبر تكبيرة الأولى وإلى أن أسلم منها إلى التسليم، لا أحدث نفسي بشيء من أمر الدنيا. فقال: يا علي صل. صلى الله عليه، قوم صل. الرسول يقول لأمير المؤمنين: يلا قوم صل. صلى الله عليك. قام أمير المؤمنين فكبر أمير المؤمنين ودخل في الصلاة. فلما سلم من الركعتين، سلم وصل خلص التسليم، هبط جبرائيل، يعني خلص من الصلاة، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أعطه إحدى الناقتين. أعطى واحدة من الناقتين. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يتكلم يا جبرائيل، يقول: إني شارطته، يعني أنا اشترط عليه أن يصلي ركعتين ما يحدث نفسه، إني شارطته أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما بشيء من الدنيا، أعطيه إحدى الناقتين إن صلاهما. الرسول حين يقول لجبرائيل: ترى أمير المؤمنين لما كان في التشهد قاعد يفكر في شيء، يفكر انه ياخذ اي واحده من الناقتين، فاشتغل تفكير امير المؤمنين. هذا الرسول يقول له من؟ يقول له جبرائيل. فقال: نعم، وانه جلس في التشهد. جبرائيل يقول له: محمد امير المؤمنين جلس، وانه جلس في التشهد فتفكر في نفسه ايهما ياخذ. كان يفكر في أثناء التشهد، راح باله إلى الناقتين، يأخذ هذه لودي. جبرائيل يقول، فقال جبرائيل: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك تفكر أيهما يأخذها أسمنها وأعظمها فيا حرى. يقول جبرائيل يقول لي: صح، أمير المؤمنين كان يفكر ياخذ اي واحده من الناقتين، وكان يفكر انه ياخذ الاسمن الاعظم، ها، الاكبر، فينحرها ويتصدق بها لوجه الله. يقول فكان تفكره لله عز وجل لا لنفسه ولا للدنيا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه كليهما، مو بس واحدة، أعطاه الناقتين. وأنزل الله فيه إن في ذلك لذكرى إلى آخر الآية، وهو شهيد يعني وأمير المؤمنين، شاهد القلب لله في صلاته لا يتفكر فيها بشيء من أمر الدنيا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، جبرائيل يشهد له بذلك في الصلاة، يعني مدى علاقته الشديدة والكبيرة بالصلاة، ولا يفتر عن عبادته، وكان إذا توجه إلى الله تعالى توجه بكليته، كل شيء يتوجه، كل شيء يخشع، كلامه ها، ذكره